صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض النقاط التي ذكرها المحقق النائم في قصص الروح، وأيد بعضها السيد الطوي رحمه الله. وتقدم الكلام عن النقطة الأولى وحاصلها أو الغرض من النقاط هذه هو أن جملة لا ضرر ولا ضرار لا ترتبط بما سبقها في حديث الشفعة، وحاصل ما تقدم فيها في هذه النقطة هو أن الضرر من نفس بيع الشريك لحصته إما أنه ينشأ من القول بصحة البيع، وإما أن ينشأ من القول بلزوم البيع. فإن نشأ من صحة البيع فالنتيجة أن لا ضرر ولا ضرار، تقول بأن هذا البيع باطل فلا حاجة إلى أعمال الشفعة. أن أعمال الشفعة على أن الشريك له أن يأخذ الحصة المباعة بنفس الثمن الذي باعها البائع. فإذا كان يلزم من ذلك الضرر فيلزم منه، يعني الضرر ينشأ من صحة البيع، نقول ببطلان البيع ولا حاجة إلى الشفعة. وإن قلنا بأن الضرر ينشأ من القول بلزوم البيع، لو كان البيع غير لازم لم يكن ضرريا، أما إذا كان البيع لازما يكون ضرريا، فلازم ذلك أن نقول بأن نرفع هذا اللزوم بلا ضرر، نرفع هذا اللزوم. إذا رفعنا هذا اللزوم يعني أن الشريك الذي لم يبع حصته له أن يفسخ العقد ويرجع ترجع الحصة إلى صاحبها، ولا حاجة أيضا إلى الشفعة. فإذا تعليل الشفعة بلا ضرر ولا ضرار غير متناسب، لأن الضرر إن كان ينشأ من صحة البيع فمقتضى لا ضرر فساد البيع ولا حاجة إلى الشفعة، وإن كان الضرر يحصل من لزوم البيع مقتضى لا ضرر عدم لزوم البيع، فله أن يختار فسخ البيع ولا حاجة إلى الشفعة. فإذا النتيجة من هذه أن لا ضرر ولا ضرار مستقلة عن حديث الشفعة. نعم، لو كان المستفاد من لا ضرر ولا ضرار هو أمر إثباتي ليس أمر نفي، يعني جبران الضرر الذي دخل على الشريك، نعم، ولكن كما هو عندهم بأن مصاد لا ضرر هو نفي الحكم لا إثبات الحكم. فالحاصل مما ذهب إليه المحقق النائم والسيد الخوي رحمهم الله هو أن لا ضرر ولا ضرار جملة مستقلة عن حديث الشفعة. الجواب على هذا مناقشة هذه النقطة هنا ناقشها بعدة مناقشات، يعني ثلاث مناقشات تقريبا. المناقشة الأولى أنه غاية ما يستفاد من ذلك أن نحن لم ندرك المناسبة بين حق الشفعة وبين لا ضرر ولا ضرار. عدم إدراكنا للمناسبة لا يعني أن لا ضرر ليس تعليلا إلى حق الشفعة. ظاهر الرواية أن لا ضرر ولا ضرار تعليل لحق الشفعة، وغاية ما أفيد في الاستقلالية بين لا ضرر وبين حديث الشفعة أو حق الشفعة هو أنه لم ندرك الملازمة. كيف تكون هذه علة لهذه؟ تقول هذا لك حق الشفعة لأنه لا ضرر ولا ضرار، هذا حكم تكليفي، هذا حكم وضعي، شنو المناسبة؟ لم ندرك المناسبة. فأقصاه لم ندرك المناسبة. عدم إدراكنا للمناسبة لا يعني أن ننفي التعليل، بما أن التعليل موجود يبقى على ما هو عليه. هذا أولا. ثانيا نقول يعني ببيان مني نقول هكذا، أنكم أخذتم في مرحلة سابقة أن مفاد لا ضرر هو النفي، نفي الحكم الضرر. لما أخذتم هذا الأمر كأنه أمر مسلم، أمر موضوعي، رتبتم الأثر بأنه هذا نفي للحكم وهذا إثبات حق الشفعة، ما هو ما هي المناسبة؟ أما لو قلنا لا، حديث الشفعة المذيل بلا ضرر يستفاد منه أن لا ضرر ليس مفادها حكم نفي الحكم الضرري فقط، وإنما يستفاد منها كلا الأمرين، يستفاد منها نفي الحكم الضرري ويستفاد منها وجود حكم إثباتي. وأنتم قلتم لو كان مفادها حكما إثباتيا لا كانت هناك مناسبة. فإذا لماذا لا نقول بأن نفس حديث الشفعة هو بنفسه قرينة على أن المراد من لا ضرر أعم من نفي الحكم الضرري ومن إثبات الحكم؟ لماذا أصلا أخذتم أصل مسلم أن لا ضرر هي فقط لنفي الحكم؟ لا، نقول هي كما تأتي لنفي الحكم تأتي أيضا لإثبات الحكم، فقلنا بالشفعة للا ضرر لأن لا ضرر يستفاد منها جبران الضرر الداخل على الشريك، فقلنا لك حق الشفعة. واضح؟ هذا الأمر الثاني بيان مني طبعا. الأمر الثالث نقول بأن يمكننا أن نصور المناسبة بين حديث الشفعة حق الشفعة وبين الأضرار. بيان هذا، بيان ذلك أنه يقول الشريك إذا أراد أن يبيع حصته عند العقلاء عند المجتمع تعبيره في الفطرة أن شريكه الآخر الذي لم يبع له حق، يعني ما أن أنا شريك معك في هذه الدار، فأنت لما تريد أن تبيع حصتك فالعقلاء يرون أنني أولى بهذه الحصة إذا أردت أن أشتريها بنفس السعر، ما أريد أقل. بكم تريد أن تبيعها؟ بيعها بألف، أنا أشتريها بألف. غايتك البيع، بما أن غايتك البيع تريد أن تبيعها بهذا السعر عليك السعر، بما أنك تريد أن تبيعها بهذا السعر أنا أشتريها. العقلة والمجتمع والفطرة على أنه لي الحق، أنه طالب أنه أنا الذي أشتري. بما أنه لي الحق في ذلك فبيعك لغيري معناه أنه سلب لحقي، هذا السلب الذي لحقي ننفيه، نقول بلا ضرر ننفي هذا السلب، فنقول لك الشفعة لأنه لا ضرر ولا ضرر. هذا بحسب تعبير المصنف، يعني حاصل إشكال المصنف بهذه الصياغة التي صغناها، لكن يمكن أن نصيغه بصياغة تكون أوضح ولعلها أولى، وهي أن نقول بأن بيع الشريك لهذه الحصة لشخص آخر غير الشريك هو إدخال ضرر عليه، وأنه العقلاء، هو المصنف قال العقلاء يرون أن هذا من حقه. لا، نحن نقول ليس الآن من حقه، لأنه الآن يبين لماذا ماذا كما يكون أنسب وأولى. نقول لا، عند العقلاء أن هذا إدخال ضرر، يعني أنا لما أعرفك وشريك معي قديم أعنس معك ما يخالف. أما يشتري الحصة شخص آخر لا أعرفه، لا علاقة لي به، لا كذا، هذا نوع من الضرر يدخل علي أنا. الآن لما صورنا نوع من الضرر نقول لا ضرر ولا ضرر، فنثبت حق الشفعة أو لك حق الشفعة، لأنه عدم حق الشفعة معناه دخول الضرر، نرفع هذا الضرر بحق الشفعة، فيكون نفي للحكم الضرري لأنه نوع من الضرر. أيهما أولى، هذا أو ما سبق من البيان؟ نحن ندعي هذا أولى. لماذا؟ لأنه هنا قال إن هذا الحق ثابت للشريك، فإذا لم يشرع له حق الشفعة لزم سلب حقه، وسلب الحق نحو من أنحاء الضرر. متى يثبت أن له حق؟ هل ثبت عند الناس حق؟ عند العقلاء له حق؟ هذا ما يفيد. الذي يفيد أن يكون الحق عند الشارع، إذا الشارع قال لك الحق نعم. فنحن الآن نريد أن نثبت الحق بلا ضرر، يعني حديث الشفعة علل بلا ضرر، فالآن الشارع يريد أن يثبت الحق. أنت صورت وجود الحق سابقا وعدم إعطائه حقه يلزم منه الضرر أو نوع من أنواع الضرر. العاش ثم النفس، اثبت أن له حق. الشارع لو لم يقل له حق خلي العقلاء يقولوا له. ولهذا هو مثل، ليس كل الأمور على ذلك، يعني من الحقوق الاجتماعية في نظر الناس أن مثلا ابن العم أولى ببنت عمه بالزواج، لكن هذا الحق غير ممضى من قبل الشارع، لو أعطيت الأجنبي ماكو مانع ولكو اعتراض. هو قال في هذا ما يخالف لأنه ماكو من الشارع إمضاء. هنا في محل بحثنا أكو من الشارع إمضاء، الإمضاء هل هو سابق على لا ضرر أو بنفس لا ضرر؟ هو بنفس هذا الحديث الإمضاء، هذا الحق الموجود عند العقلاء إمضاؤه من قبل الشارع بنفس حديث الشفعة المعلل بلا ضرر، فإثبات الحق به. فكيف نقول بما أن له حق عدم الحق هو نوع من الضرر؟ واضح. فالأولى أن نقول بأنه هذا دخول للضرر عليه، يعني نفس صحة البيع أو نفس لزوم البيع أو نفس ما شاكل ذلك أو نفس البقاء البيع للمشترك الجديد، هذا نوع من الضرر يرفع بلا ضرر ولا ضرر. لكن يمكن أن يأتي إشكال آخر على هذا البيان، بأنه إذا كان هو نفي للحكم الضرري يأتي نفس إشكال أو بيان المحقق النائم يقول أن هذا الضرر ناشئ من اللزوم أو من الصحة. إذا كان ناشئ من اللزوم نقول له الخيار ما نحتاج إلى الشفعة، وإذا كان ناشئ من الصحة نقول البيع باطل ما نحتاج إلى الشفعة. فيبقى أن هذا الوجه الأخير محل إشكال بكلا تقريبين. واضح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ناظرة إلى حديث فضل الماء، لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل فلا لا ضرر ولا ضرر. هناك ناظرة إلى حديث الشفعة، هذه النقطة ناظرة إلى حديث فضل الماء. هذا الحديث أيضا غاية أو ما يريده، ما يريد بيانه المحقق النائمي أو السيد الخوي رحمه الله، هو إثبات أن لا ضرر ولا ضرر مستقلة رحمه الله، مستقلة عن ما قبله. هذا ما يريده بيانه هنا، بأن حديث منع فضل الماء يستفاد منه الكراهة، يكره إذا كان أنا عندي بئر وأخذت حاجتي منها لشربي لزرعي لماشيتي، هنا يكره أن تمنع الغير بالنسبة إلى الزائد. بما أنه يكره، كيف يعلل هذا الحكم المكروه بلا ضرر ولا ضرار؟ مقتضى لا ضرر ولا ضرار أن تعلل به الحكم الحرام مو الحكم المكروه. فلو كان قلنا بحرمة منع فضل الماء يتناسب مع لا ضرر ولا ضرر، أما مع القول بأنه مكروه فلا يتناسب مع لا ضرر ولا ضرر، فالنتيجة أن منع فضل الماء مستقل عن لا ضرر ولا ضرر، يعني لا ضرر ولا ضرر قضية مستقلة لا ربط لها بما سبق. هذا عاصل النقطة. هنا يقول تحقيق الحال في هذه النقطة يرتبط بتحقيق الحال في مسألة المنع عن فضل الماء، وهل ذلك حق لصاحب البئر أو لا، هل من حقه أن يمنع أو ليس من حقه أن يمنع. يقول المعروف أن من حفر بئرا أو عينا فهو مالك لها، وأيضا لا فرق بين أن يحفرها في أرض مباحة أو يحفرها في أرض مملوكة له، على كلا التقديرين هو يملكها. على هذا الأساس بنية النقطة، فنقول أنه هو من حقه، ولكن المنع حرام أو مكروه تقول مكروه. الآن المصنف يريد أن يقول بأنه ليس من حقه أن يمنع، فأصلا ليس من حقه، فإذا ليس من حقه مو من جهة أنه هو له الحق ويكره، أصلا مو من حقوق أن يمنع، هو من حقه أن يأخذ حاجته له لزرعه لماشيته، ما زاد على هذا المقدار ليس من حقه أصلا حتى نقول له أن يمنع أو ليس له أن يمنع. بيان ذلك يقول المستند في ذلك باختصار، المستند أولا في دليل الملكية الذين قالوا بملكية هذه البئر أو بملكية هذه العين، دليلهم إما قاعدة من حاز ملك أو السيرة العقلائية على أن من حفر بئرا واستخرج معدنا فهو ملك له، أو الإجماع التعاقدي. عندنا المستند أحد أمور ثلاثة، أما الأمر الأول وهو قاعدة من حاز ملك، من حاز ملك مفادها أنا مثلا حست صيد ملكته، صيد بري صيد بحري حسته ملكته، أمور أخرى هذه الأمور المباحات العامة إذا أنا حستها وضعت يدي عليها أملك، هذا معنى من حاز ملك. هنا هذه القاعدة يقول مردودة في المقام، يعني أول نريد نطبق القاعدة، نطبق القاعدة على المقام. المقام أنا حفرت بئرا، نفترضها أنه في مكان مباح، لما حفرت بئرا في مكان مباح أقول من حاز ملك، أنا حست هذا الماء، لما حست هذا الماء ملكته، فيثبت لي الحق. هذا هو المستند الأول. هذا المستند الأول يقول مردود، لماذا؟ باعتبار أن من حاز ملك ليست رواية، لو كانت عندنا رواية دليل لفظي يقول من حاز ملك فهنا نستطيع أن نتمسك بالأطلاق لأنه دليل لفظي، أما هنا لا، المستند لمن حاز ملك هو السيرة العقلائية، سيرة العقلائية دليل لفظي يقتصر فيه على القدر. فنقول ما عندنا إطلاق في هذه السيرة. هنا طبعا ناقشها في الواقع بمناقشتين، السيرة يعني السيرة التي هي مستند لقاعدة من حاز ملك في المقام تناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى أن من حاز ملك هذه تتصور في الطير في السمك في الأرض وهكذا، أنا في البحر صد وحس أملكه، طير في البر أنا صدته حسته ملكته وهكذا. فهذه مخصوفة في مثل هذه الأمور. أما في مثل الماء فلا. فنقول القدر المتيقن من السيرة العقلائية في من حاز ملاك هو في أمثال الطير والسمك وما شابه، فهي لا تشمل المقام. هذا مناقشة أولى.
يعني شنو ميزة الطير والسمك والأرض على الماء؟
هذا يجي المناقشة له الآن. يعني هو مناقش مثل ما تقول أنه لا دليل عندنا سيرة العقلاء على من حاز ملك مطلقا.
شيخنا هو قاعد يفرض أن الطير والسمك والأرض من حاجته والماء زائد عن حاجته. يعني لو حاز
ولهذا أنا منتفق، ولهذا أقول أنه مناقشتين في الواقع هكذا، لأنه المناقشة الأولى بيناها بهذا النحو، يعني السيرة قائمة على مثل هذه الموارد لا في غيرها. ما أريد الآن الحاجة وعدم الحاجة. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أنا أحتاج إلى 5 سمكات لي ولأهلي وصلت 10 سمكات، هل يمكن واحد يدعي أنه لا، أنت 5 سمكات هذه بحاجة، 5 سمكات بحاجة، واحد يأخذها غيره؟ يعني لا يلتزم بذلك فقط، ما يمكن يلتزم بهذا فقط. فإذا قلنا يعني جعلناها كلها إشكال واحد، يعني يكون معناها كذا أن المتيقن من السيرة العقلائية هو ما إذا حاز ما بمقدار حاجته، أما إذا حاز أكثر من مقدار حاجته فلم تقم السيرة العقلائية على ذلك. إذا صورنا الإشكال بهذا التصويت يرد الإشكال أنه لا أحد من الفقهاء يستطيع أن يقول من كانت حاجته إلى 5 سمكات إذا حاز 10 سمكات لا يملك 5 الأخرى ما أحد. فإما أن نصور مثل ما صورنا أنه في غير مثل الماء، هذه في غير مثل الماء إذا حاز ملك أكثر من حاجته أقل من حاجته يرحمكم الله ما يضر. ويصير الإشكال الثاني أنه القدر المتيقن من حاز ملك هو مقدار حاجته، فيصير عندنا إشكالان، كلا الإشكالان طبعا ضعيفة. يعني أنه الصيغة العقلائية على أنه فقط بحاجة، إلا إذا تحصرها في خصوص الماء، يعني قامت الصيغة العقلائية في خصوص الماء على أنه أنت تملك مقدار الحاجة. لو فرض مسيرة بهذا النحو يمكن، أو سيرة بحيث القدر المتيقن منها هذا المقدار يمكن، وإلا سيرة العقلاء في من حاز ملك حاز بمقدار حاجته أو حاز بأكثر من مقدار حاجته. يقول ثانيا سلمنا بأن السيرة العقلائية مطلقة، يعني في مقدار حاجته وما زاد على حاجته في الماء وفي غير الماء، من حاز ملك. نقول هذه السيرة كغيرها من السير ليست حجة في نفسها، وإنما تكون حجة إذا أمضاها الشارع، ما لم يمضها الشارع ليست حجة. فهنا لا نحرز إمضاء الشارع لهذه السيرة في مثل المقام، يعني أنه إذا حفر بئرا يملكها كلها للسيرة والشارع أمضاها نقول لا. لماذا نقول؟ نحتمل الرد، لا أقل احتمال الرد من نفس حديث لا ضرر، من نفس حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ثم قال لا ضرر ولا ضرار، هذا نحتمل أن الشارع يردع هذه السيرة، فمع احتمال هذا الردع لم يتحقق الإمضاء، ما أنه لم يتحقق الإمضاء لا تكون السيرة حجة. إن قلت بأنه هذه الرواية لم تثبت حجيتها، هذه الرواية أصلا ضعيفة، ثم أنها ضعيفة لم تثبت فلم يثبت الردع، يقول بأنه لا نحتاج إلى إثبات الردع، يعني نحن في السيرة نحتاج إلى الإمضاء، نستكشف الإمضاء من عدم الرد، ف فإذا وجدت رواية عندنا حتى ولو كانت ضعيفة من حيث السند لكن نحتمل أنها صادرة، بما أنه نحتمل أنها صادرة إذا نحتمل الرد، فإذا احتملنا الرد لا نجزم بالإمضاء فلم تثبت حجية السيرة. واضح شلون؟ فعليه الحاصل أن المستند الأول لمن حاز ملك هي السيرة. السيرة إن فرضنا أولا نناقش من ناحية أنها لم تثبت على إطلاقها، ولكن لو ثبتت بنحو الإطلاق تحتاج إلى إمضاء ولم يثبت الإمضاء فهذا المستند ضعيف. المستند الثاني هو الإجماع التعبدي. هناك ذكر ثلاثة فإذا نفس الـ يعني الدليل الأول من حاز ملك ضعيف ببعض مستنده، والثاني الدليل الثاني نفس السيرة، السيرة لم يستثبت الإمضاء، الدليل الثالث الإجماع. يقول هذا الإجماع مثل يعني الإجماع على أن من حاز ملك مطلقا، يقول هذا وعلى نعم هذا الإجماع، هذا الإجماع التعبدي مدفوع. مدفوع طبعا هنا يعني من ناحية الكبرى سلمنا أن الإجماع حجة سلمنا، يناقشه من ناحية الصغرى أن هذا الإجماع غير تام، لأن الشيخ الطوسي خالف المعروف عندهم أن المنع هو مكروه، الشيخ الطوسي يقول لا منع الماء حرام، فإذا قلنا حرام يتناسب التعليل مع الحكم. يقول حيث ذكر في المفقود كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسق زرعه، فاذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج اليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم، وليس له منع الماء. فهناك التعبير الأول فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله، وهنا التعبير الثاني وليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلب. إذا منع من فضل الماء هذا ما بيروح يخليها بعد تأكل وما عندها ماء، فيمنع لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلب حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلب الذي يقرب ذلك الماء، الذي بقرب ذلك الماء. عليه النتيجة لا إشكال في التعليل بقاعدة لا ضرر من هذه الناحية، يعني الإشكال هو عدم التناسب بين الحكم بكراهة منع فضل الماء وبين لا ضرر ولا ضرار، أما إذا قلنا بمخالفة الشيخ الطوسي الحرمة فهنا يتناسب. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
Thank you. Thank you.